وأطالوا الشوارب، كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما، فقال ما هذا؟ قال بهذا أمرنا ربنا. قال لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإعفاء الشارب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيحرم حلقها، وهي إذا تعدى عليها آخر وحلقها ولم تخرج يكون فيها دية كاملة. واللحية جمال ووقار للرجل، وكانت عائشة تحلف رضي الله عنها تقول والذي جمل الرجال باللحى. وكان الأنصار رضي الله عنهم لهم سيد أمرد ليس له لحية، فيقولون ما ينقص سيدنا إلا اللحية، فلو كانت تشترى بالدراهم لاشترينا له بأغلى الأثمان. يحبون أن يكون ذا لحية لأن اللحية جمال للرجل ووقار. وكانت الرسل رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أهل اللحى، ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وفيها الدية كاملة إذا تعدى عليها متعدي ولم تخرج، ليست سهلة. 100 من الإبل ديتها مثل دية النفس، واحد تعدى على آخر فقتله فيه 100 من الإبل، ولو خطأ فيه 100 من الإبل، آخر تعدى على اللحية وأزالها بشيء ما ولم تخرج فيها 100 من الإبل، دية كاملة في الإسلام. فما يجوز للمسلم حلقها بل يجب عليه إعفاؤها. لكن قال بعض العلماء إذا كان بقاؤها وإعفاؤها يسبب على الرجل أمور ما يتحملها، كما هو الحال في بعض البلاد مثلا إذا رأوا الملتحي اتهموه باتهامات فظيعة وحبسوه وعذبوه وآذوه، فحينئذ في هذه الحال لو حلقها من أجل كف الضرر عن نفسه الذي لا يطيقه فلا بأس عليه إن شاء الله، لأن الله جل وعلا عذر من تكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. فلا يجوز للمسلم حلقها اختيارا بل يحرم عليه ذلك وعليه التوبة، فإن كان مضطرا فللضرورة أحكام.
يقول امرأة تركت بيت الزوجية غاضبة ومكثت في بيت أبيها سنة كاملة ثم طلقت بعد ذلك، فهل لها عدة؟
إذا طلقت المرأة وكانت قد دخل بها زوجها فعليها العدة ولو كان مسافرا منذ سنوات، أو قد هجرت بيته منذ سنوات أو أشهر طويلة، فعليها العدة من تاريخ الطلاق. إنما التي ليس عليها عدة هي التي عقد عليها ولم يخلو بها فلا عدة لها حينئذ.
يقول إذا حج شخص من مكة وهو خارج حدود الحرم مثل الشرائع أو التنعيم هل يلزمه هدي التمتع وطواف وداع؟
إذا كانت في مثل الشرائع والتنعيم فليس عليها هدي، لأنه يعتبر من حاضر المسجد الحرام، يعني أهل التنعيم والشرائع وما قرب من الحرم ليس عليهم هدي ولو تمتعوا.
سائلة تقول امرأة جاءت للحج وهي حائض وتجاوزت الميقات بدون إحرام وهي جاهلة،
إذا تجاوزت الميقات بدون إحرام فعليها أن ترجع إليه وتحرم منه، فإن لم تستطع فتحرم بالعمرة من الحل وبالحج من مكة، ويكون عليها هدي لمجاوزتها الميقات بدون إحرام. والواجب على المرأة إذا جاءت لحج أو عمرة ووصلت إلى الميقات أن تحرم، سواء كانت طاهر أو حائض أو نفساء. أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر في الميقات لحكمة يريدها الله بيان للأمة، خرجت من المدينة مع زوجها أبي بكر الصديق رضي الله عنه فولدت في الميقات، حال خروجها من المدينة ولدت، فأرسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يلزمها، ولدت الآن، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستثفر، يعني تتخذ شيء يمنع نزول الدم، وتحرم كما يحرم غيرها، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فهي ولدت في الميقات فأحرمت رضي الله عنها، وكذلك الحائض تحرم، أحرمت وهي طاهرة ثم حاضت تستمر على إحرامها وإحرامها صحيح، كما حصل لعائشة رضي الله عنها، خرجت من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأحرمت من الميقات وهي طاهر، فلما قربت من مكة رضي الله عنها حاضت فبكت، فعزاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا تبكي، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ولا يضيرها، وتفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف البيت حتى تطهر، وتخرج مع الحجاج إلى منى ومن منى إلى عرفات، وتدعو الله وتتضرع وتذكر الله جل وعلا، وتنصرف من عرفات مع الحجاج إلى مزدلفة وتبيت في مزدلفة وترمي الجمار في منى، وهكذا جميع أعمال الحج تعملها سوى الطواف بالبيت، تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت والحمد لله. فهذه المرأة التي تجاوزت الميقات لكونها حائض هذا جهل منها، وكان الواجب أن تسأل. أسماء بنت عميس لما ولدت أرسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه خير الأمة بعد نبيها يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل. فالمرأة إذا أشكل عليها شيء من أمر دينها الواجب عليها أن تسأل ولا تتساهل وتجتهد وتعمل الأعمال عن جهل. فالنصارى هم الذين يعبدون الله على جهل وضلال، واليهود عندهم علم ولم يعملوا به، وهذه الأمة المحمدية تعبد الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. المسلم ما يتخبط في الجهالة ويعمل بأعمال من نفسه، فإذا مضى الوقت وانتهى قال عملت وعملت ما الذي يلزمني. لا يا أخي، قبل أن تعمل إذا أنتابك شيء من الأمور اسأل قبل أن تعمل ما الذي يلزمني، ماذا أعمل، تبجه وتعلم، ما فيه أمر إلا والحمد لله أمره واضح جلي، وتشريع النبي صلى الله عليه وسلم فيه ظاهر، ويقول عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فتركنا عليه الصلاة والسلام على وضح النهار، ما عندنا شيء خفي من أمور ديننا، علمه من علمه وجهله من جهله. أمور الدين واضحة جلية بحمد الله. وطالب العلم أي مسألة تعرض عليه لا بد لها حل في الشريعة، قد يدركه وقد يخفى عليه فيسأل من هو أعلم منه. فهذه المرأة إن قدرت على العودة إلى الميقات الذي مرت به إن كانت لم تحرم بعد فتعود إلى الميقات وتحرم منه ولا شيء عليها، وإن لم تقدر على الإحرام من الميقات ولم تقدر على العودة فإن كانت تريد العمرة فتحرم من الحل ويكون عليها هدي، وإن كانت تريد الحج تحرم من مكة ويكون عليها هدي.
يقول السائل: ما معنى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟
يعني أنه يجب على المؤمن الذي إيمانه الكامل أن يكون يحب لأخيه المسلم مثل ما يحب لنفسه، فكما أنك لا تحب أن تظلم لا تظلم أخوك، ما تحب أن يؤخذ مالك لا تأخذ من مال أخيك شيء إلا بإذنه، كما أنك تحب أن لا يساء إليك لا تسيء إلى غيرك، كما أنك تحب أن يعاملك الناس بالحسنى عامل الآخرين بالحسنى، وهكذا أحب لإخوانك المسلمين ما تحبه لنفسك.
يقول: أنا جئت من الطائف فمررت على الميقات ولم أحرم، فدخلت مكة فأحرمت من التنعيم فاعتمرت، ماذا علي؟
تجاوزت الميقات بدون إحرام وأحرمت تقول من التنعيم، ما يمكنك الآن العودة للميقات لأنك أحرمت، فعليك هدي لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام، وهذا الهدي يسمى هدي جبران، لا تأكل منه ولا تطعم منه غني، وإنما يكون لفقراء الحرم. فإن لم تستطع الهدي فتصوم 10 أيام في أي مكان. خلاص.
يقول: بعد الطواف نسيت أن أصلي ركعتين وسعية مرة واحدة، هل أطوف من جديد أو أسعى من جديد؟
طوافك صحيح ولا يلزم أن تعيده، وعليك إتمام السعي الذي بدأت به إن كنت لم تتمه، ثم تصلي ركعتين سنة الطواف ولو بعد السعي ما في حرج والحمد لله، ولو ما تصليها إلا في بيتك بعد العشاء ولو في أي مكان. فيستحب، اسمع يا أخي لا تكلم وأنا أتكلم ما يصلح، سنة الطواف مستحبة وليست بواجبة، لو تركها المسلم فسعيه طوافه صحيح وسعيه صحيح، وإذا صلاها بعد الطواف فحسن، صلاها في بيته فلا بأس عليه، صلاها خارج مكة لمن جاء لعمرة مثلا وطاف وسعى وخرج لا بأس عليه لا حرج عليه. الإجابة على بقية الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله.
الله أعلم.
ثم طلقها فطالت عليها العدة. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إن أراد الأزواج